بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى صحيحة عمر بن حنبل أو مقبولته على المعروف المشهور وانتهى الكلام إلى البحث الدلالي الذي يستفاد من مشهور الكلمات أن الحديث ناظر إلى الناس مثل ما قطع النظر عن بعض المناقشات التي فيما بعد صارت إلا أن الكلام الذي أخيرا حصل سابقا كان يبحث هذا البحث لا بهذه الشدة أخيرا حصل هذا البحث بشدة بين المتأخرين والمعاصرين البحث حول مفاد الحديث وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هل هو بصدد جاء نسب الفقيه قاضيا فقط يعني مفاد هذه الرواية المباركة خصوص القضاء ليس إلا أم مفاد هذه القضاء وهذا ما أصر عليه الجملة خصوصا من المعاصرين قدماء موجود لكن عند القدماء باعتبار مسألة ولاية الفقيه لم يصل إلى هذا البحث الذي أخيرا ابتداء من المرحوم الشيخ النراوي قدس الله نفسه الشيخ النراوي هو الذي بدأ بهذه الصورة من بحث ولاية الفقيه في كتاب العوائد فتدريجا دخل البحث في تلك الصورة من زمانه فمثلا صاحب الجواهر الشيخ الأنصاري هؤلاء الذين جاءوا من بعده تعرضوا لهذه المسألة بإطلاقها وعدم إطلاقها الآن كيف ما كان فصار محل الكلام خلال هذه الفترة من بعد الشيخ النراغي وبشدة بين الأعلام أنه هل المراد بهذه الرواية المباركة نسب الفقيه قاضيا فقط كما عليه جملتون لأنه منصوب للقضاء فقط أم أن الفقيه إضافة إلى كونه قاضيا هو متولي للشؤون العامة يتولى الفقيه للشؤون العامة جميعا بعبارة أخرى الفقيه كما جاء في الرواية بمنزلة السلطان وبمنزلة بإصطلاح القاضي فهو الحاكم في جميع الأمور الاجتماعية وجميع الأمور العامة وفي نفس الوقت أيضا منصب القضاء له طبعا يحتمل أن التأكيد بينهما لخصوصيات في منصب القضاء ويحتمل باعتبار اندكاك منصب القضاء في السلطان لأن السلطان أعلى شأنا ومنزلة من القاضي وكل الأمور على أين ترجع إليه سيأتي إن شاء الله تعالى شرح هذا في محله كيف ما كان المشهور بين الأصحاب أن بصلاح الرواية تدل على الناس لكن رأينا أن مثل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه حذف صدر الرواية وأورد مكانها رواية أخرى قرأناها سابقا عن رجلين بين أصحابنا بينهما فرضيا بعدلين فجعلا بينهما عدلين واختلف العدلان فيما بينهما عن أي حكم عن حكم أيهما يمضي فقال عليه السلام الحكم ما حكى به أفقههما وأورعهما وأصدقهما في الحديث فالشيخ الصدوق قدس الله نفسه أورد هذه الرواية عن داود بن الحسين بلحاظ ببيان أن به اصطلاح هذه الرواية تدل على مسألة
مسألة قاض التحكيم لن نصب، وخصوصا وجعل عنوان الباب كذلك باب الاتفاق على عدلين في الحكومة، جعله عنوان الباب.
قلنا قبل الورود في صحيحة عمر بن حنظلة ابتلاء نتعرض لهذا المسألة، هل ما أفاده الصدوق رحمه الله صحيح، يعني واقعا يفهم قاض التحكيم من رواية داود بن الحسين؟ أولا حذفه لرواية عمر بن حنظلة غريب، ما أي ترجيح لرواية داود بن الحسين على رواية عمر بن حنظلة، خصوصا وهو قال روي عن داود بن الحسين، هو بنفسه هكذا قال، بينما قال روى داود بن الحسين عن عمر بن حنظلة. لا ندري ما هو السر في أن الصدوق رحمه الله رجح رواية داود بن الحسين على رواية عمر بن حنظلة، مع أن هذه الرواية يعني رواية عمر بن حنظلة في الكافي موجودة، في التهذيب موجودة، ظاهر لأصحاب العمل بها خارجا هكذا، قد يرجعون في القضاء للفقهاء، لا يرجعون إلى أي عدل. لم نفهم وجها لكلامه قدس الله نفسه في ترجيح رواية داود على رواية عمر بن حنظلة. ثانيا حتی تلك الروايه لا يفهم منها قاضي التحكيم. حاول الصدوق رحمه الله ان به اصطلاح يتمسك بعنوان على اتفق على عدلين، وعنوان الباب باب الاتفاق على عدلين، كانما لم يعتبر فيهما الفقهاء، ولكن خب في جواب الامام موجود ينظر الى افقههما، افقه ما معناه اینه کلاهما فقیه هم لیس، معناه افقه ما نه احد ما فقیه ولا آخر لیسه فقیه. فبه قرینه ذیل نفهم ان داود ابن الحسین لما ینقل ذاک الکلام علا تقدید صحت روایه، لما ینقل ذاک الکلام لم یکن هاد المقدار هو دقیق فی کلامی، ولی هو قال اتفقا علا عدلی علی ممکن یقول ینظر لافقه ما. و القول به انه مراد الامام ينظر الى افقه ما في صورت تعارض، اما ابتداعا لا يعتبر الفقاهه في صورت تعارض يؤخذ به افقه ما، و اما اساس خلاف الظاهر، اصلا يؤخذ ينظر الى افقه ما كأنما الامام فرض ان العدلين فقيهان احدهم افقه من الاخر. ثم نحن شرحنا سابقا في ابحاث مختلفه كل نحو من انحاء التنزيل والاعتبار يحتاج اما ان يكون صادرا من المعتبر او ينتهي اليه. اصولا الامر الاعتباري بما انه شيء غير حقيقي، امر غير حقيقي، جعل، اعتبار، الامر الاعتباري طبيعه هكذا لابد ان يصدر اما ممن بيده الاعتبار له سلطه وقوه في الاعتبار، و اما ينتهي اليه. مثلا الاحکام شرعی اعتبارات لابد ان تصدر نشاره، این غیر شرعی مال حتی العقود اعتبار، مثلا اذا هذا الكتاب قیمته في السوق 100 تومان انا بعته به 50 تومان، هذا اعتبار 100 تومان بدله الحقيقي والخمسون بدله الاعتباري، انا جعلت 50، هذا اعتبار، هذا الاعتبار من عندي لا يصح، أي حق لي أن أقول جاء في الكتاب 50؟ لا يصح هذا الاعتبار مني. هذا الأمر الاعتباري دائما لابد أن يصدر إما ممن بيده الاعتبار كالأحكام الصادرة النشارة، أو ينتهي إلى من بيده الاعتبار كالالتزامات التي بين المكلفين. مثلا يقول أنا بعتك هذا وجعلت الشرط هكذا، الشرط اعتبار، العهد واليمين والنذر جعلت على نفسي كذا اعتبار، المكلف بما هو مكلف ليس له أن يجعل، ليس له أن يرفع، فلذا قال عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، يعني أمضيت هذا الاعتبار، أوفوا بالعقود يعني أمضيت هذا الاعتبار، فلذا كل أمر اعتباري لابد أن ينتهي إلى من بيده الاعتبار، ولذا اشتهر على ما جاء في المكاسب ان الاصل في العقود وفي المعارضات الفساد، هذا مراده، يعني انت اعتبرت شيئا للطرف المقابل، الاصل الاولي ان اعتبارك لاعتبار الطرف المقابل لا قيمه لهما،
اداءً و شارع الاعتبار له القيمه. هذه قاعده عامه في كل المكانات. خب في باب القضاء انا احكم ان هذا العبال فلان مدل على هذا. يا شيخنا الصدوق اذا جعلنا القاضي قاضي تحكيم ما الدليل على نفوذ هذا الامر؟ وخصوصا اذا فرضنا حكم بغير الواقع، مثلا العبال ليس له واقع، لابد ان يكون الدليل ينتهي بالاخير الى من بيده الاعتبار. لذا اذا تلاحظون قال ينظر الى افقهما فينفذ حكمه، ينفذ حكمه في هذه الرواية نفس الرواية داود ولا يلتفت الى الاخر. الشيخ الصدوق يريد ان يقول المبرر لنفوذ قضاء التحكيم رضا الطرفين، هذا المبرر، الدليل على الاعتبار رضا الطرفين. طرفان تعارضا في كتاب ذهبا الى شخص قال انا احكم هذا لهذا الطرف، قال بما ان كلا منهما يرضى بذلك هذا هو المبرر، لكن هذا خلاف الروايه. قال ينظر الى افقههما و اورعهما و افسقهما فينفذ حكمه، يعني الامام يريد ان يعتبر حكمه لتحكيم. لا هو ظاهر رضي بالعدلين ظاهر التحكيم. سؤال لاحظوا زيد الجواب تأملوا، قال رب حامل فقه الى من هو افتهمين، قال ينظر الى افقههما فينفذ حكمه. تأملوا يعني الشارع تدخل في تنفيذ الحكم. اذا فرضنا ان الشارع تدخل في تنفيذ الحكم اعتبار جعله. ثم قال ولا يلتفت الى الاخر، تعملوا ايضا ينفذ حكمه، يعني الشيخ الصدوق رحمه الله نظر الى صدر الروايه رضي بالعدلين فجعل عنوان الباب باب الاتفاق على عدلين في الحكومه، وفهم من هذه الروايه قاضي التحكيم كانما الشيخ الصدوق رحمه الله مثل السيد الاستاذ قدس الله سره لا يؤمن بنسب القاضي من الائمه. السيد الاستاذ سابقا كان يؤمن بنسب القضاء، اخيرا انكر القضاء فضلا بقيه الموارد. الان كيف ما كان الشيخ الصدوق هم كذلك شرحت سابقا يستفاد من عبارتي لا يؤمن بنسب الفقيه قاضيا فكيف بغير القضاء، بل جعل القضاء من قاضي التحكيم. هذه عبارات قرانها نفس عبارتي قرانها من كتاب الفقيه. والانصاف ان ما فهمه رحمه الله لا يمكن الموافقه عليه بوجهه. اولا لماذا رجح رواية داود بن الحسين على رواية عمر بن حنبل؟ حدث رواية عمر بن حنبل انصافا الشواهد في رواية عمر بن حنبل اكثر. ثانيا سابقا ذكرنا من المحتمل قويا جدا بل علم عند الله ان هذه الرواية رواية داود بن الحسين بعينها رواية عمر بن حنبل، وقلنا ان رواية داود بن الحسين مصدره اساسا احتمالا كتاب البزنطي وهذا كتاب داود بن الحسين، و احتمالا في رواية البزنطي وقع سقط سندا و متنا، یعنی کان فی عن عمر بن حنبل بل متن کان کذلک لا مؤاخذ شیخ صدوق به. ثالثا نفس رواية داود بن الحسين في تصورنا ليس في قاضي التحكيم ايضا في القاضي المنصوب و ليست في العدلين. صحيح صدر رواية في العدلين، الامام زيلان يقول ينظر الى افقههما يعني كلاهما فقيهما، ثم يقول فينفذ حكمه. تأملوا في العبارة ولا يلتفت إلى الآخر، يعني الإمام يتصدى لتنفيذ حكمه لأن القاضي إذا حكم ما الدليل على صلاحيته؟ أقول كم تحت قانون أنا في الدوام في هذا البحث دائما مطروح من أين مشروعية وصحيح القاضي ومد حكمه من أين شيء في تحكيم آخر رضا طرفين لأن الكتاب هذا كل قبل بحكم هذا الشخص فهذا امر شخصي قبل به كل منهما، فاذا حكم باعتبار الاخذ برضاهما بتراضيهما. لكن هذه الروايه ليس فيها اشعار بذلك، ينظر الى افقههما فينفذ حكمه. تاملوا ولا يلتفت الى الاخر، الاخر بفتح الخاء، لا يلتفت الى الشخص الاخر. فالامام صلوات الله وسلامه عليه به مقام النص لا به مقام الاخبار عن رضا الطرفين. تعملوا لكن اشكالات ان شاء الله قلنا في المقام الثاني ان النص به نوعي معقول، حتى هذا النص که میشون بعض المعاصرین نفی نفی ثبوتا فی اشکال مود اثباتا ثبوتا کار حینه اثباتا به طریق اولا شد نتعرض قلنا نتعرض فی ثلاث مقامات المقام الاول فی کیفیت الاستدلال المقام الثانی فی الاشکالات بنها هذا الاشکال المقام الثالث فی کیفیت سمناقی غیر دیان نعم رغیا بالعدلی يعني شخص واحد يعني هو مثلا انه المفروض احد يكون اكيد مثل الشهاد لا لا لكن لما يقول يوم ويا افقههما الامام يجيب عن هذا بانه رجوع الى اثنين لا يوقع وهذا الاشكال الذي تفضل الصحيح يعني بعيد جدا ان الشخص يسال عن شخصين صار بينهما منازعتين اتفقا على عدلين لابد ان يكون الاتفاق على عدل واحد لا على عدلين ولذا نحتمل قویا وقوع بعض سقط في الرواية رواية لا يخلو عن شعوب اشكال بهذا اللحاظ الصالح الان كيف ما كان الذي نحن نفهم من ذيل الرواية الامام يقول ينفذ حكمه وهذا معناه تصدي الامام لذلك لا يقول الامام فقط رضي بهما يأخذون بأحدهما وبما انهما رضي به يعملون برضاهما فلذا انصافا في المقدمة قلنا ما صنعه الشيخ الصدوق رضي الله لا يمكن الموافقة عليه وحملها على قاضي التحكيم أو ما يشابه قاضي التحكيم لأنه قال على عدلين إنصافا خلاف الله هذا كله كمقدمة عن المقام الأول نحن نذكر في مقام الاستدلال ما جاء في كتاب البيع للسيد الإمام مع بعض الزيادات ثم نذكر وجهه وعنه السيد الإمام مصر رحمه الله على أن هذه الرواية ناظرة إلى الولاية العامة على أمور المسلمين لا خصوص القضاء خلافا لما أفاده الجملة كيفية الاستدلال عنده يقول أن الإمام صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية تمسك بالآية المباركة قد أمروا أن يكفروا بالطاغوت فيقول لابد لنا من إلقاء الضوء ابتلاء على هذه الآية وكيف الإمام تمسك به والمراد بالطاغوت من هوه لأن الإمام جعل الفقيه مكانه هل المراد بالطاغوت خصوص قاضي الجور فالفقيه بدله في القضاء أم المراد حاكم فالفقيه بدله في الحكم العام صار واضح فبما أن الإمام سلام الله عليه ابتداء جعل الرجوع إلى هؤلاء من الرجوع إلى الطاغوت ثم امره بالرجوع الى الفقهاء فلابد لنا من معرفة من الطاغوت و بما ان الاشياء تعرف بعض شن باعتبار في قبال الطاغوت نحن سابقا بمناسبة شرحنا هذا الشيء بوضوح في بعض المجالات هذه مسألة مهمة جدا مثلا نحن قلنا يستفاد من بعض الشواهد التاريخية ان تخمیس المال به عنوان تصدق قبل الاسلام امکان موجود جاء في بعض الروايات عبد المطلب وجد كنزا فخمسه فأخرج خمسه ظاهرا أخرج خمسه ومعنى الخمس الذي في ذهننا تصدق به على الفقراء بمقدار الخمس تصدق على الفقراء فهل الخمس الذي جعله الشارع من هذا القبيل بيت المال من أموال الفقراء أموال المحتاجين فيدخل في بيته وفي قبال ذلك يستفاد من الشواهد الكثيرة أن في العرب قبل الإسلام كان هناك المرباع يعني 25% في حروبهم إذا قنموا شيئا قال رئيس العشيرة شيخ العشيرة وشيخ العشيرة يصرف هذا المربى في أمور أسرته وعائلته والمنتسبين إليه وبعض القضايا العامة للمجتمع للعشيرة فهل الخمس الذي جاء في رواياتنا في الواقع بدل عن المربى لكن المربى كان 25% هذا بدل عن المربى فالخمس يكون لرسول الله وللإمام أم أن هذا بدل عن الصدقة التي كان يتصدقون بالخمس قبل الإسلام فهذا يجعل في بيت المال ويصرف على الفقراء يعني مسألة البدل وأن الأرضية الذهنية في الشيء له كثير داخل في فهم الناس فالسيد الإمام ابتداء يقول الإمام يتمسك بالآية ليش يتمسك بالآية يقول حتى لا ترجع لها أولا ثم يجعل البدل فما المراد بالطاغوت الذي تمسك به الإمام فإذا تبين المراد بالطاغوت حينئذ يتبين المراد بجعل المنصب للفقيه الطاغوت هو الحاكم العام لإليه عامة الأمور فالفقيه هو الحاكم العام لإليه عامة الأمور بل حق أن ما أفاده قدس الله نفسه صحيح كلام متين لا إشكال فيه
یعنی هذا من جمله الشواهد اصولا المحفوفه بالكلام و نذكر بقیه الشواهد. و اما کیفیت فهم هذا المعنى، اولا سياق الآيات تشهد بأنه بين الآيات بين هذه الآيات التي نقلها سلخ من الارتباط موجود. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء حدد لا أقرأها بده، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. خب لا إشكال، كلام عام ولكن جاء في كتب العام ليس قرد بعد أن أقرأ سابقنا قرأنا لمناسبة في جملة من كتب العام في كتبنا أن المراد بالأمانة الإمامة من جملة الأمانة، وليس من البعيد أن الإنسان يلتزم أن الأمانة تبقى على معناها العام، كل شيء جعله الله للإنسان أمانة. في تلك الرواية ذكر شخص مات ولده يقول إن الله أعطاني أمانة أخذ أمانة، سمى الأولاد أمانة، التكاليف أمانة، أمانات الناس أمانة، القضاء أمانة، من يكون قاضيا أمانة الله في عنقه، الولاية أمانة، الإمرة أمانة. إنصافا بما أنه بعد الله سبحانه وتعالى يتعرض للقضاء والحكم بين الناس ليس من البعيد، وفي بعض الروايات الأمانة الإمام يؤديها إمام إلى إمام، هذا من قبيل إما بطن القرآن كما في الروايات وتأبيد القرآن، إما من الجاري والتطفيل بتأبيد المحفظ الشيخ إلى بس إن الله أمركم أن تعدوا الأمانات. ابتداء الله سبحانه وتعالى مهد قاعد كله، فكل شيء يكون بيد الإنسان أمانة، امانات الناس امانتون، الایمان امانتون، الایمان بالله امانتون، الاخلاق الحسنه امانتون، الله دعها فی نفس الاخلاق الحسنه امانتون، لان الله جعلها فی فعليها ان يؤدي الامانه، یعنی اذا كذب الرجل لم يؤدي الامانه الذي جعلها الله فی هو الصدق. فكل الاخلاق الفاضله، كل الصفات الفاضله، كل الاحكام الالهيه، الاحكام الاجتماعيه، كلها تدخل في نطاق الامانه. الدين أمانة، الإيمان أمانة، الصلاة أمانة، الزكاة، كل ذلك أمانة. إن الله يأمركم، وهذه نقطة مهمة في الآيات القرآنية، دائما الخير مبدأه هو الله والشر مبدأه هو الشيطان وهو النفس، فكل شيء في الإنسان حسن وخير مبدأه هو الله، أودع فيه حتى يؤديه، فإذا عمل به فقد أدى الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على الجبال إلى آخر السماوات والأرض الاهل ليس قادرون ان دخول. فيمكن فهم هذا المعنى من الآية المباركة، كل خير جعل في الإنسان، كل فعل أودعه الله في الإنسان هذه أمانتكم، وكذلك كل ما يأخذ من الآخر هذا أمانتهم، وإن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها. ثم قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا حكمتم بين الناس، الحكم والقضاء في اللغة العربية يأتي كل منهما بمعنى واسع ومعنى ضيق، يعني الحكم بمعنى القضاء بين الاثنين يطلق حكم بينهما، الحكم في الحرف بين قضية سليمان حكم بينهما، والحاكم العام ما يقال حاكم، نعم غالبا في القاضي يقال حكم، وقد يكون الحكم غير القاضي، تبعته حكم من أهلي وحكم ليس قاضي. ما الوجه في ذلك؟ كذلك القضاء، في باب القضاء هم شرحنا هذا الشيء، لفظ القضاء ايضا يطلق على فصل الخصومه وهذا القضاء الخاص، ويطلق على ابداء كل شيء صالح للمجتمع، ولذا قلنا ان سنن رسول الله اطلق عليه القضاء، قضى رسول الله بالشفع، مع ان الشفع ليس من نفع الخصومه، قضى رسول الله بالشفع حكم حكما كليا. التشريع الذي كان يسنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في جملة من روايات العامة وفي رواياتنا إطلاق القضاء عليه، بل الآية المباركة باقا هذا المعنى، وقضى ربك تكفيلا، وليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. كلمة القضاء لا يراد بها فصل الخصوم، رئيس في بعض كتب المعاصرين اللي أراد النفي لولاية الفقيه والنفي لولاية النبي، يقول ليس المراد به قضاء النبي هنا، مراد به قاضي التحكيم. أنجيب شرحنا هذا الكلام، كلام لو ورجل يعتبر فيلسوف الآخرين، لو كان يصدر من سفيه كان عجيبا فكر. خب قضى الله، هل يعقل في قضى الله التحكيم؟ يعقل للطرفين يرفعون للتحكيم إلى الله، قاضي التحكيم يعقل في الله، نستجيره بالله، قاضي التحكيم يعقل في الرسول. وكيف ما كان مما النائمي رحمه الله لما كان يريد أن يعلق على كلام يقول هذا يبكى عليه خير من أن يصغى إليه، هذا من هذا القبيل، يبقى عليه خير من أن يصالح. كيف ما كان إذا قضى الله يعني حكم الله ورسوله يعني إذا فرض الله شيئا وإذا سنه النبي. أصلا هذه الآية المباركة ليست في القضاء إطلاقا، في باب التشريعات الكلية. يعني أن الله إذا شرع شيئا وأن الرسول إذا شرع شيئا ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يتخلف عن ذلك. ولذا قلنا هذه الآية المباركة من الآيات الصريحة جدا في ولاية رسول الله التشريعية. جعل قضاء النبي كقضاء الله، إذا قضى الله ورسوله ليس لمؤمن ولا مؤمن بإنسان يكون لهم الخيارة من أمره. فكيف ما كان بل وجه في ذلك نحن شرحنا سابقا في اللغة العربية كثيرا ما ذكر الألفاظ و أريد به المعاني الكنائية. هذا متعار أصل الحكم يقال في اللغة المحسوسة حكمة الدابة، حكم هذا اللجام الذي يجعل على الدابة يسمى حكم. أطلق فيما بعد كلمة حكم على كل شيء، بما أن الحكم لازمها الحكم اللجام يمنع الفرس، كما أن الإقال سابقا إذا بركة البعير وجلسة البعير يجعل إقال في يدها بعد لا يتمكن من التحرك، لا يتمكن من يقوم. سمي العقل إقالا دهن نقطة بنقطة المانع. حكم أيضا في اللغة العربية وكذلك عزيز لفظ عزيز معنى منع. إن الله عزيز يعني وجود بحت منع من السوال فيه من الإمكانيات فيه من الأحداث فيه. والمؤمن عزيزون به اعتبار ایمانه بالله از شهوات و دنیا منع وجوده من شهوات. اصل لغه به معنی المنع عزيزون و به اصطلاح عزه به معنی منع. حکمه هم یقال اريد معنی المنع. فالانسان اذا حکم به شيء الحاكم اذا حکم يمنع من الفساد في المجتمع، يمنع من التعدي في المجتمع. لأنه إذا لا يحكم هذا يقول لي ذاك يقول لي هذا يأتي من هذا الطريق ذاك يأتي. الحاكم لما يحكم لما يسن لما يشرع يقول هذا الطريق قد مثلا يذهب إليه، هذا الطريق يأتي من مثلا يؤتى من هذا الطريق كذا، هذا السوق كذا، هذا الشارع كذا، يجعل لكل شيء حدا. الحد يمنع من الظلم، الحد يمنع من العدوان، الحد يمنع من الفساد. فلذا سمي بالحكم. فلذا القاضي اذا قضى بين الطرفين قال حكم بينهما، لانه كان هناك اختلاف على الشيء الواحد. فاذا قال هذا الكتاب لهذا الطرف منع من الاختلاف، بما انه منع من الاختلاف سمي حكما. كما انه هذه اللفظ تدريجا استعملت في كل شيء يمنع من الفساد ولو بلحاظ الشيء في نفسه. لفظة احكمه و حكيم، ان الله حكيمون كتاب احكمت آياته من اوصاف القرآن القرآن المحكم. الاحكام يراد به ان الشيء يكون تاما بحيث لا يوجد فيه خلل يوجب الفساد. كانوا يا الان انتو شكوا هذا الجدار اذا صنع بشكل تام الاسمنت وغير ذلك لا يوجد فيه خلل يبقى قلعا، إذا كان فيه خلل الحشرات تأتي في الزمان يؤثر فيها. ففي اللغة العربية الحكيم كتاب أحكمت آياته يعني القرآن كتاب واحد محكم آياته ليس فيه خلل، ليس فيه غفلة، ليس فيه اشتباه. إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه. كتاب أحكمت آياته فسمي العمل الذي يكون متقنا لا خلل فيه. أعطي كل شيء حقه ولا يؤثر فيه الزمان، يبقى قضيا مستنسكا سمي حكيما. كتاب من صفات الله الحكيم بهذا المعنى. فلذا في اللغة العربية أصل حكم بمعنى منع، منع بهذا المعنى. هذا الذي جاء في كتاب المفردات الراغب للراغب، حكم أصله المانع ليس المعنى اللفظي الدقيق، هو معنى استعاري من حكمة الدابة. هذا كلام صحيح صحيح. فالحاكم يعني القاضي إذا قضى بين الطرفين حكم أي منع من الاختلاف. الحاكم إذا حكم في المجتمع منع من الفساد، منع أن يتجاوز. ولذا أصولا الحكومة في أصل الفكر العربي كلمة الحكومة بهذا المعنى كان، بما أن في هذا المكان عدة أشخاص وعندهم ميول
نفضل هذا يريد هذا المعنى معدن ذاك يريد هذا يريد هذا الماء ذاك يريد هذا الشجرة كل خب إذا لم يكن هناك نظامون يصير فساد غريب فوضى غريبة. فالحكومة لاحظوا العرب أخذ لفظ الحكومة مثل الآخر أخذوا من الإمام أخذ لفظ الحكومة بمعنى أن هناك نظاما يمنع من الفساد يمنع من التعدي ولذا بهذا الاعتبار يطلق الحاكم على الحاكم العام أيضا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ظاهرا أن تحكموا بالعدل إنصافا بقرينة تؤد الأمانات إلى أهلها يشمل كليهما هذا بلحاظ الحكم أما بلحاظ القضاء نحن ذكرنا الآن الكتب التي ألفت في القضاء من القديم ذكرنا سابقا حتى من كتاب الأشباه النظائر في القرآن يعني صحیح باشه هر دی حد خودش داده باشه هر کدوم باشه چه هر کدوم باشه چه حکم اجتماعی هم باشه یعنی اذا تحکمون که حق کام علی الناس ان یکون به عدل کل شیء اطاع حق و اذا حکمتم بین اثنین ایضا به عدل کان قا اما لفظ القضاء قلنا لفظ القضاء مثلا في كتاب الاشباه والنظائر في القرن الثاني اولد ذكر معاني القضاء الى يومنا هذا هذا في كتاب المحقق العراقي كتاب القضاء ذكر معاني ذكروا معاني للقضاء فنحن قلنا المعاني كلها تنتهي إلى شيء واحد كلمة قضاء كأنما أدرج فيه معنى لإنهاء قضاء يعني أنهاء وأتمه وأكمله على الوجه المطلوب مثل إذا قضي الدخول في شرح هذا فكلمة القضاء بما أن أصله بهذا المعنى مثلا قضاء موسى الأجل أتم أجله فالإنسان إذا أتم الحق وبين الحق وأوصل إلى الحق قال قضاء فلذا القاضي يعني ينهي الخلاف يرفع الخلاف ويوصل إلى الحق القضاء أخذ فيه هذا المعنى الإنهاء الإتمام ينهيه يعني يتمه وفي نفس الوقت بإتقان بدقة بصحة هذا اسمه القضاء فلذا إذا بين اثنين حكم يقال قضاءهم لأنه أنهى الخلاف بينهم إذا في المجتمع ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله قضى الله يعني قضى الله تشريعا يرفع ينهي الخلاف بين الناس ينهي المشاكل بين الناس ويجعل المجتمع مجتمع راقيا هذا مراد من قضاء بلغة مطلق الأحكام التشريعية الرسول كذلك فلذا ينبغي أن يعرف أن حكمة وقضاء قد يطلق في المعنى الخاص وهو خصوص فصل الخصومة والحكومة تطلق في المعنى العام إدارة المجتمع والقضاء يطلق في المعنى العام تسمين والتشريع مطلقا لكن في الحكومة إضافة إلى التسمين على إجراء موجود سنذكر إن شاء الله تعالى هذا أمر مسلم التاريخ أثبت أن مجرد التشريع لا يرفع المشاكل ولا يؤدي المجتمع إلى المجتمع الفاضل لابد أن يكون مع التشريع تنفيذهم لابد أن يقترن إليه مهما كان المنفذ دقيقا لابد أن يكون هناك سنخية بين التشريع والتنفيذ يعني من يشرع لابد أن يكون منفذا حتى ينجل الحق ويتجلى الحق بتمام واقعه ولذا هو الأصل الذي نحن سابقا هم أشرنا إليه وسيأتي إن شاء الله تعالى أن مادام إذا آمنا بأن الشريعة والقانون هي شريعة السماء المنفذ هم لابد أن يعيد السماء ليس للناس بيان اختيار هذا المنفذ وهو الذي يقوم بتنفيذ شريعة السماء ولذا ولاية الفقيه يكون صورة طبيعية لاستمرار ولاية الأئمة وهي صورة طبيعية لاستمرار ولاية رسول الله والأنبياء عليهم السلام وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك فيما بعد فالحكومة بهذا المصطلح يشمل التشريع القانوني يشمل تنفيذ القانون يشمل بيان خصوصيات الموجودة الأحكام المؤقتة في المجتمع يشمل الخصومات الحاصلة في المجتمع كل ذلك يشمل ما يرى الحاكم لمصلحة المجتمع في الرغي يتقدم المجتمع لا بمجرد أن المجتمع لا يكون فيه نقص لا يتقدم إلى الأمام أكثر من عدم النقص هذا ما يبان من شؤون الفقيه إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم شرحنا سابقا أن إطاعة الرسول وإطاعة الله وأولي الأمر بكل هذه المقامات في التشريع العام في التشريع الخاص في فصل الخصومة وفي التنفيذ
یعنی الرسول اذا قال اخرجوا مع جيش اسامه يجب الخروج منه و فی التنفیذ ایضا لابد من الاطاعه فی انتنازعتم فی شیء فردوه لله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و هناك ابحاث تقدم السابق لا نريد الدخول ذلك خیر و احسن و تأویل الآية الثالثة الم ترى الى الذين بعد ان الله يبين لابد من الرجوع الى الله و الى رسوله قال الم ترى الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك الكلام الذي انا قلت يؤمنون يقولون مؤمنين مسلمين يؤمنون بشيء في السماء وما انزل من قبلك يؤمنون ما انزل اليك وما انزل من قبلك شرائع السماء كليا ثم بله بله ادهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت ما انهم امنوا بما انزل اليك مع ذلك ارادوا الرجوع في الحكومه الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به نقله انه القضیه كانت في خلاف بين يهودي و شخص اخر لكن خلاف الظاهر كلمه طاغوت به حسب اللغه يبدو بمعنى من كان كثير الطغيان اصطلاح و جاء في كتب اللغه و كتب التفسير ان طاغوت اصله تغيوت بناء على ان الفعل ناقص يائي و غير تغوت يعني ان الحرف الاخير واو او ياء شواهد تشير الى انه یا تغیود ثم یقال قدمت الیا فصار تیغود و الیاد ابدلت الفا فصار تاغود ما کذا جا فی کتبه و لذا قال و هادا وزنه الان سلعود به تقدیم لام الفعل اصله فعلود لکن الان صار به اعتبار الف ساکنتون الان صار سلعود تقدیم لام اصله فعلود به تقدیم العین لكن الان حاليا بعد القلب الان وزنه فلعود هكذا جاء في كتبه و في النفس شيء من هذا التحليل و آمن به اللغويون و المفسرون حتى صبر قبير ان اللفظ ليس عربيا اما من اليمن و اما من العبر على موالي من العبر مثل آشور و تاسو و اللفظ و هذا التصور ان كل ما جاء من لغة اخرى لابد من اخضاعه لقواعد اللغة العربية و محل كلامه اتصور ان اللفظ دخيلتون و ليست عربيتن و لا تخضع لهذه القواعد نه تغا يتغا طاغي طاغيه طواغي هذا عربيتون هذا اشكاله و هذا بمعنى زياده انا لما تغل ما و طاغيه بمعنى السيل الطوفان كذا اهلكو بالطاغيه في القرآن مستعمله و الطاغوت في القرآن مستعمله نتصور قويا ان هذه اللفظ ليس العربية و هذه التحليلات التي ذكر و ليس صحيحة خب الى هذا الحد تبين اجمالا ان الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالرجوع الى الله و الى رسوله و الى اولي الامر في قبال بعض من آمن بالله ولكن في مقام الحكومة يرجع الى الطاغوت فالامام طبق الآية المباركة قال ليس للشيعه ان يرجو الى طاغوت و طاغوت في زمان نه الحكومات الفاسده فيسأل عمر بن حنبل لماذا نرجع الى فقهائكم فبقرينة المقابله و بالقرائن التي نذكرها قدر ان شاء الله تعالى الرجوع الى الفقهاء يكون في جميع الامور الاجتماعيه يعني بعباره اخرى الرجوع الى الفقهاء باعتبار استمرار اطاعه الله والرسول اولي الامر خلاصته و اطاعت الله و رسول اولی الامر فی هذه المجالات التي ذکرناها اطاعت الفقیه هم تكون فی نفس المجالات